بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. سنتحدث في هذا الدرس التاسع حول سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله تعالى عليه، وسنتناول في هذا الدرس الحديث حول عدة محاور. العنوان الأول حول الهوية الشخصية للإمام عليه السلام، ونشير إلى بعض فضائله. والعنوان الثاني سنتحدث عن أسباب صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية، والظروف التي أحاطت بهذا الأمر. والعنوان الثالث سنتحدث حول بعض بنود الصلح والتي نقضها معاوية ابن أبي سفيان بعد ذلك. في الهوية الشخصية، من المعلوم أن الإمام الحسن عليه السلام ولد في النصف من شهر رمضان في السنة الثالثة للهجرة في المدينة المنورة، وكان ذلك اليوم يوم ثلاثاء، وأبوه أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب، وأمه الصديقة الكبرى السيدة الزهراء، وما أسماه من نسب. وكان من جملة ألقابه سلام الله عليه الحجة والصبط والولي، ومن أشهرها كان يلقب بالمجتبى، وكان يكنى بأبي محمد. وقد خرج الإمام الحسن عليه السلام جملة من أصحابه انتسبوا إليه، كسليم بن قيس الهلالي، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، والمسيب بن نجبة أو نجية، وميثم التمار، وقيس بن سعد بن عبادة وغيرهم. وفي الإشارة إلى بعض فضائل الإمام الحسن عليه السلام، فإننا لو أردنا أن نتحدث عن عبادته، فقد كان الإمام عليه السلام أعبد الناس في زمانه، وأزهدهم وأفضلهم، وكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وآله، وكان إذا حج حج ماشيا، وإذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم، ويسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. وكان عليه السلام لا يقرأ من كتاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إلا قال لبيك اللهم لبيك، ولم يرى في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله تعالى، وكان أصدق الناس لهجة. وكان له حالات خاصة أثناء قيامه بين يدي الله عز وجل للصلاة، فإذا قام للصلاة ترتعد فرائصه، وكان إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه. فقيل له في ذلك أنه ليش يا ابن رسول الله هيك يصيبك، فكان يجيبهم حق على من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. وكان إذا دخل المسجد رفع رأسه ويقول إلهي ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. أما لو أردنا أن نتحدث عن مكارم أخلاقه، فيكفينا أن نشير إلى واقعتين، إلى قصتين. الأولى أن الإمام الحسن عليه السلام كانت قد حيته جارية له بطاقة ريحان، قدمت له ريحان، فقال لها أنت حرة لوجه الله، فسئل عن ذلك انه شو عملت هذه، قدمت لك طاقة ريحان، فقال عليه السلام الله أدبنا تعالى عندما يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكان أحسن منها اعتاقها. وأيضا في القصة الثانية التي نرويها عنه سلام الله عليه، أنه من حلمه وتواضعه أنه جاء رجل من الشام، فلما رأى الإمام عليه السلام راكبا جعل يلعنه ويشتمه، والإمام عليه السلام لا يرد. فلما انتهى ذلك الشامي من لعنه وشتمه التفت إليه الإمام عليه السلام فسلم عليه وضحك في وجهه، ثم قال له أظنك غريبا ولعلك شبهت، يعني اشتبه عليك الأمر، فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريضا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لأن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كثيرا. هذا الرجل الشامي لما سمع الإمام عليه السلام كيف قابله في حين أنه أساء إليه أخذ يبكي، ثم قال أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت أحب خلق الله إلي. ثم حول رحله إليه وصار ضيفا عند الإمام الحسن عليه السلام إلى أن يرتحل، وعاد إلى الشام وهو معتقد بولايتهم ومحبتهم. أما في الحديث عن حياة الإمام عليه السلام الجهادية، فالتاريخ يشهد أن الإمام المجتبى كان مقداما شجاعا شهما، وقد برزت شجاعته في كل حروب أمير المؤمنين عليه السلام، برزت في معركة الجمل فقد كان يقاتل مع أبيه جنبا إلى جنب وفي الخط الأمامي، وفي حرب صفين كان له دور فاعل في تعبئة القوات، وكان يدعو أهل الكوفة إلى الجهاد إلى جانب أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، وقد بلغ من استعداده للتضحية في سبيل الحق وشهامته وشجاعته أن جعل أمير المؤمنين عليه السلام يطلب من أصحابه أن يمنعوه هو والحسين من مواصلة القتال لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام وعندما تسلم مقاليد الحكم بعد وصية أوصى بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قبيل شهادته، عندما جمع أبناءه وعياله وعهد إليهم عهده، فقال للإمام الحسن عليه السلام يا بني أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن توصي بها إلى أخيك حسين عليه السلام. فتسلم الإمام بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة وتسلم مقاليد الحكم، ولذلك وبعد شهادة المولى أمير المؤمنين عليه السلام قام الحسن خطيبا في الناس وهو يقول أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد رسول الله، أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، وهكذا حتى قام ابن عباس ودعا الناس إلى بيعته، فاستجابوا له وبايعوه. وينقل ابن أبي الحديد أن عدد المبايعين آنذاك كان أكثر من 40,000، ولكن الظروف الصعبة التي أحاطت بحياة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام جعلت من محطات حياته ودراستها أمرا يحتاج إلى الكثير من الدقة والتمحيص، لأن الإمام عليه السلام قد عانى مظلومية من أهل زمانه، وعانى مظلومية من صفحات التاريخ الإسلامي، وقد أسيء إليه في العديد من القضايا والاتهامات، منها أنه مزواج مطلق، بأنه كان كثير الزواج وكثير الطلاق، وغير ذلك من الاتهامات التي نشتم منها رائحة البيت الأموي، والتي كان الإمام الحسن عليه السلام يجل عنها وعن أمثالها. وبالفعل بويع الإمام الحسن عليه السلام بعد استشهاد أبيه، وقام في الناس خطيبا قائلا: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد رسول الله، أنا ابن البشير، أنا ابن النذير. وقام بعد ذلك ابن عباس ودعا الناس إلى بيعته، فاستجابوا له وبايعوه. وينقل ابن أبي الحديد المعتزلي أنه كان عدد المبايعين أكثر من 40,000. ولكن أيها الأحبة، إن الظروف الصعبة التي أحاطت بحياة الإمام الحسن عليه السلام جعلت من محطات حياته ودراستها أمرا يحتاج إلى الكثير من الدقة والتمحيص، لأن الإمام عليه السلام عانى مظلومية شديدة من أهل زمانه، وأيضا عانى من مظلومية صفحات التاريخ الإسلامي في كافة المستويات. فنلاحظ أنه قد أسيء إلى الإمام الحسن عليه السلام، ورمي باتهامات غير لائقة وهي عارية عن الصحة، كقضية أن الإمام الحسن عليه السلام كثير الزواج، والتي نشتم منها ومن أمثالها رائحة البيت الأموي، والذي كان يدس الأكاذيب لتشويه صورة وسمعة ومكانة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أيها الأحبة، واحدة من القضايا المفصلية في حياة الإمام الحسن عليه السلام هي قضية الصلح مع معاوية، والذي ألجأه إليه الظروف التي أحاطت بالإمام عليه السلام. ويمكننا أن نشير إلى قضيتين أساسيتين جعلتا الإمام الحسن عليه السلام يختار ويقبل بهذا الخيار. الأمر الأول هو الوضع الداخلي الذي كان عليه حال أهل الكوفة ومعسكر أمير المؤمنين عليه السلام. فمن المعلوم أن حكومة الإمام علي عليه السلام والتي تحدثنا عنها سابقا لم تدم أكثر من 5 سنوات، ولكن هذه السنوات الخمس والتي نشبت فيها الحروب المتعددة، الجمل ومن بعدها صفين ثم النهروان، وهكذا أيضا الغارات التي كان يشنها جيش معاوية على أطراف حكومة أمير المؤمنين عليه السلام، حتى صار جيش أمير المؤمنين عليه السلام يحن إلى السلم والموادعة، لأنه قد مرت عليهم 5 سنوات لم يضعوا سلاحهم من حرب إلا ليشهروه في حرب أخرى. والمشكلة الأكبر أنهم كانوا لا يقاتلون جماعات غريبة عنهم، وإنما كانوا يحاربون عشائرهم وإخوانهم الذين عرفوهم، ولكن قد صاروا بعد ذلك في معسكر معاوية. ولذلك عبر الناس عن رغبتهم أكثر من مرة في الدعا وكراهيتهم للقتال، من خلال تثاقلهم عن حرب الفرق الشامية التي كانت تغير على الحجاز واليمن وحدود العراق، وصاروا يتثاقلون عن الاستجابة للإمام علي عليه السلام حينما دعاهم للخروج لقتال معاوية مرة ثانية في صفين. ومن هنا نعلم أنه بعدما استشهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبويع الإمام الحسن بالخلافة، برزت هذه الظاهرة، ظاهرة تثاقل أصحابه عن القتال على أشدها، وبخاصة عندما دعاهم للتجهز لحرب الشام، فإننا نلاحظ أن استجابتهم كانت جدا بطيئة، حتى وصل خبر تحرك جيش معاوية باتجاه الكوفة، فأمر الإمام الحسن عليه السلام أن يجتمع بالناس في مسجد الكوفة فخطب فيهم خطبة، ولكن الجميع لزم الصمت ولم يستجب له، مع أنه قد حرضهم بخطبة جهادية شديدة. وهذا ما يدل على مدى الخذلان والتثاقل الذي وصل إليه حال العراقيين آنذاك. وبعد محاولات عدة لتعبئة القوات وحثهم على القتال، انطلق الإمام الحسن عليه السلام مع نفر قليل من الكوفيين متجها نحو مكان يقال له النخيلة، وعسكر هناك. وبعد انتظار لتعزيز القوات طال 10 أيام، اجتمع في معسكره 4000 مقاتل. فهنا اضطر الإمام الحسن عليه السلام أن يعود إلى الكوفة للمحاولة مرة أخرى لتعبئة جيشه للقتال مرة أخرى. هذا أولا. والأمر الثاني الذي كان يواجهه الإمام الحسن عليه السلام هي قضية جيشه، هذا الجيش الذي كان مفككا من عدة جهات، من الجهة الفكرية والجهة العقائدية والجهة العشائرية. فلذلك لم يكن بوسع الإمام الحسن عليه السلام أن يخرج بهذا الجيش، هو أراد وأعد العدة وهيئ الأمور، ولكن هذا الجيش بسبب تفككه صار سريع التخاذل عن الإمام عليه السلام، فتخاذل الناس عنه، ما دفعه أن يوقف الحرب ويخضع للسلم وللصلح، لأنه كان يعلم طبيعة المجتمع الإسلامي وظروفه، وكانت تهمه مصالح الأمة. ولذلك يروى أن أبا سعيد سأل الإمام الحسن عليه السلام: يا ابن رسول الله، لما داهنت معاوية وصالحته وقد علمت أن الحق لك دونه وأن معاوية ضال باغ؟ فقال عليه السلام: سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه، ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل. فالإمام عليه السلام كان يهدف إلى البقاء والحفاظ على من تبقى من شيعته حتى لا يضيع بسبب تخاذل باقي جيشه. والآن فلنسلط الضوء على أهداف صلح الإمام الحسن عليه السلام. فإننا قلنا إن الإمام عليه السلام عندما رأى أن الحرب تتعارض مع المصالح العليا للمجتمع الإسلامي والحفاظ على كيان الإسلام، دخل في الصلح اضطرارا، ولكن مع ذلك كان له جملة من الشروط وجملة من البنود. كان على معاوية أن يحتكم إليها، ولذلك الإمام عليه السلام جاء ليشترط على معاوية عدة شروط، فأعطاه معاوية ورقة بيضاء مختومة وكتب إليه: أن اشترط في هذه الصحيفة ما شئت فهي لك. هنا استغل الإمام عليه السلام الفرصة فكتب في معاهدة الصلح جميع القضايا الهامة والحساسة والتي هي تعتبر من الأولوية التي تمثل مبادئه الكبيرة، وطلب من معاوية الالتزام بهذه الشروط. ويمكننا هنا أن نشير إلى مجموعة من البنود التي اشترطها الإمام الحسن عليه السلام. البند الأول: أن يسلم الأمر الذي والخلافة إلى معاوية بشرط أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. البند الثاني: أن تكون الخلافة للحسن عليه السلام من بعد معاوية، فإن حدث به حدث فلأخيه الإمام الحسين، وليس لمعاوية أي حق أن يعهد بها إلى أحد غير الإمام الحسن من بعده. والأمر الثالث: أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه في الصلاة، وأن لا يذكر عليه إلا بخير، لأنه كما هو معلوم السياسة الأموية اعتمدت أسلوب الطعن والسب واللعن وشتم أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر وفي قنوت الصلاة. والبند الرابع: استثناء ما في بيت مال الكوفة من أموال وتكون بحوزة الإمام الحسن، وأيضا أن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل وصفين حقوقهم وأموالهم. والبند الخامس: أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله، في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم، وأن يؤمن الأسود والأحمر، وأن يحتمل معاوية ما صدر من هفواتهم، وأن لا يتبع أحدا بما مضى، وأن لا يأخذ أهل العراق بإحنة وحقد، وأن لا ينال أحدا من شيعة علي بمكروه، وأن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، وأن لا يتعقب عليهم شيئا ولا يتعرض لأحد منهم بسوء، وأن يوصل إلى كل ذي حق حقه، وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت الرسول غائلة سرا ولا جهرا. وهكذا الإمام عليه السلام كتب هذه البنود، فكتب معاوية جميع ذلك بخطه وختمه بخاتمه، وبذل عليه العهود المؤكدة والأيمان المغلظة، وأشهد على ذلك جميع رؤساء أهل الشام. وعندما أبرم الصلح ودخل الجانبان إلى الكوفة واجتمعوا في مسجدها، وكان الناس ينتظرون أن يتم التأكيد على بنود المعاهدة، وكما هو معروف وكما جرت العادة بأنه عندما يبرم طرفان اتفاقا فإنهما بعد ذلك يقوم كل واحد منهما بإلقاء خطاب يتحدث فيه عن أهمية هذا الأمر وعن قيمته وعن ضرورته وما إلى ذلك. ومن هنا عندما ارتقى معاوية المنبر وخطب خطبته والتي لم يأتي ليؤكد من خلالها على بنود المعاهدة فحسب، بل قال مستخفا ومستهزئا: أتروني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج؟ وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم وإلي رقابكم. ثم قال: ألا وإن كل شرط وشيء أعطيت الحسن بن علي تحت قدمي هاتين. وهكذا داس معاوية على كل ما تعهد به وشرطه، ونقض معاهدة الصلح علانية. ومعاوية لم يكتفي فقط في قضية نقضه للصلح أيضا، بل ازداد طغيانا وإجراما أكثر من السابق، فقد أشاع بدعة سب أمير المؤمنين وهتك حرمة ساحته المقدسة أكثر مما مضى، وضيق الخناق على الشيعة وأصحاب علي الكبار الأوفياء، حتى قتل حجر بن عدي وجماعة آخرين من الشخصيات الإسلامية، وتصاعد القتل والتنكيل والاضطهاد لشيعة علي عليه السلام، فصار شيعته بين مسجون ومفقود ومشرد، وهم يعيشون في أجواء يسودها الرعب والخوف، حتى صار الناس يتمنون أنهم لم يتخاذلوا أو يتثاقلوا عن نصرة الإمام الحسن عليه السلام. أمضى الإمام الحسن عليه السلام 10 سنوات في إمامته التي استمرت من سنة 40 للهجرة، سنة شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، إلى سنة 50 للهجرة، وذلك بعد أن استشهد مسموما بسم دسته له زوجته جعدة بنت الأشعث بدسيسة من معاوية ابن أبي سفيان، واستشهد سلام الله عليه وله من العمر 47 سنة، ودفن في المدينة المنورة في مقبرة البقيع. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين.